أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتاب الحج من كتاب الصيد، في كتاب الحج من كتابه شرح معاني الآثار، باب الصيد يذبح الحلال، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد حوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديدا فأتى بالحجل، فأتي بالحجل في الجفان سائلة بأرجلها الحجل أو الحجل، فأرسل إلى علي رضي الله عنه وهو يضفر بعيرا له، فجاء والخبط يتحات من يده فأمسك علي رضي الله عنه وأمسك الناس، فقال علي رضي الله عنه من ها هنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عربي ببيضات نعام وتتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا نعم. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل المحرم أن يأكل لحم صيدا فذبحه حلال، لأن الصيد نفسه حرام عليه، فلحمه أيضا حرام عليه، واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا فهد. اقرأ أبو عمان.
صلى الله عليكم شيخنا. قال واحتج في ذلك أيضا بما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم صيد ومحرم فلم يأكله. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له وشيقة ظبين ومحرم فرده. قال يونس سمعته كله من سفيان غير قوله وشيقة، فإني لم أفهم ذلك منه، وحدثنيه بعض أصحابنا عنه. وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي، فقد يحتمل أن يكون ذلك إلا يحتمل أن يكون لغير ذلك، فلا دلالة في هذا الحديث لأحد. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من رأيها في الصيد يصيد الحلال فيذبحه أنه لا بأس يأكله المحرم، لا بأس بأكله للمحرم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريغي. أنا عندي أصلا يعني كلام غريب، يعني الخط مش واضح. القريعي أحسن الله. يقال له عبيد الله بن عمران القريعي. قال سمعت عبد الله بن شماس يقول أتيت عائشة رضي الله عنها فسألت عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم. فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من حرمه ومنهم من أحله، وما أرى بشيء منه بأسا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله هو عبيد الله بن عمران رجل من بني تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة رضي الله عنها مثله. فهذه عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم. واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم حدثتني أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبل. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم صيد فرده وقال إني حرام. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم رضي الله عنه هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال نعم. فهذا أيضا مثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه إليه لأنه حرام. واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عيينة سفيان عن عيينة سفيان ابن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء وبودان ولا أو بودان أو بودان نعم فأهديت له حماري لحم حماري وحش فرده علي فلما رأى الكراهة في وجهه قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا مسعودي عن إسحاق بن راشد عن الزهري فذكر بإسناده مثله فقيل له ماذا حديث مضطرب قد رواه قوم على ما ذكرنا ورواه آخرون فقالوا إنما أهدى إلي حمارا وحشيا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر قال أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ثم ذكر مثل حديثه عن سفيان. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن الزهري فذكر بإسناده مثله. ففي هذه الأحاديث أن الهدية التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابي من أجل أنه حرام كانت حمارا وحشيا. فإن كان ذلك كذلك فإن هذا لا يختلف أحد في حرمته على المحرم غير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فزاد فيه حرفا على ما رواه عبيد الله بيّن بذلك الحرف أن الحمار كان مذبوحا. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وكان مذبوحا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ليقطر دما فرده عليه وقال إني حرام. ففي هذا الحديث أن ذلك كان مذبوحا وقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حرام. وقد روي أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عجوز حمار وحش أو فخذ حمار. حدثنا ابن مرزوق قال حدثني أبو عامر ووهب عن شعبة عن حكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز حمار وحش وهو بقديد يقطر دما ورده. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم بن عتيبة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال رجل حمار. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما عجوز حمار وقال الآخر فخذ حمار وحش يقطر دما فرده. وقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الهدية عليه أنها كانت من فيه لا ولا من لحم صيد غير حي. فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد وأنه كان الذي تولى صيده وذبحه حسن وأنه لو أن الذي وأن الذي وإن كان وإن كان وإن كان الذي تولى ذبحه صيده وذبحه حلالا وخضره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عمي قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو المولى المضطرب عن المضطرب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم عفوا ما لم
وقد
تصيدوه
التفت الأثر.
لكم. نعم شيخنا
أقرأ الجملة الثانية كده. فقد اتفقت هذه الآثار.
فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الأذية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي، فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الذي تولى الصيد هو ذبحه حلالا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.
ماشي.
قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المضطرب عن المضطرب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لحم الصيد حلال او انتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن عمرو بن ابي عمرو عن رجل من الانصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن المضطرب عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فذهب قوم الى هذا فقالوا كل صيد صيد من اجل محرم وان كان الذي صاده حلالا فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولاه وصيده بنفسه. وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل محرم وحلال، وكان من الحجة لو في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم، وإن كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاد هو حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جاءت مجيء متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال المحرم إذا لم يكن صاده بأمره ولم يعونته له عليه. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التميمي عن أبي عبد الرحمن بن عثمان أنه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فإن من أكل وإن من تورع، فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه فأكله في من أكله وقال أكلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجيء صاحبه، فجاء البهزي الله رميته فكلوه، فأمر أبا بكر أن يقسمه بين رفاقه ومحرمون، ثم سار حتى إذا كان بالأثاية بين إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قف ها هنا لا يراه أحد حتى تمضي الرفاق. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أهل مالك حدثه عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ثم ذاكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو محرم إذا حمار معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الناس، ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد عن يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن خزيمة وفاة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي ثم ذكر بإسناده مثله، ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال، فقد خالف ذلك حديث علي وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال المحرم. فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش وقال وجاء أبو قتادة وأحل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه فقال ناولونيه فقالوا ما نحن بمعينيك حد عليه حد بشيء ما نحن بمعينيك عليه بشيء حتى حمل عليه فعقره فجعلوا يشهون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قال وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم يروا بذلك بأسا حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان على فرس وهو حلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه محرمون فباصوا ربع حمار وحش فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعينه فحمل عليه فصرع اتانا فاكلوه فاكل منه حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان في قوم محرمين وليس هو محرما وهم يسيرون فرأى حمارا فركب فرسه فصرعه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال أشرتم أو صبتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عمر ان مالك حدثه عن ابي النضر عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده بن ربعي رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سال اصحابه ان يناولوا سوطه فابوا فسالهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك فقال انما هي طعمه اطعمكمها الله حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي النمار كان حدثه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه اخبره عن ابي قتاده مثله وزاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء فقد علمنا ان ابا قتاده لم يصده في وقت منه ان يكون له خاصه وانما اراد ان يكون له ولاصحابه الذين كانوا معه فقد اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ولم يحرموا عليهم لارادته ان يكون لهم معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم فقال اشرتم او صدتم او قتلتم قالوا لا قال فكلوا فدل ذلك انه انما يحرم عليهم اذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل ان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو مولى المطلب او يصاد لكم انه على ما صيد لهم بامرهم فهذا وجه هذا الباب في طريق الاثار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال في هذا القول ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي سلمة عن ابي سلمة
عن ابي سلمة
ابي سلمة بن عبد الرحمن احسن الله اليكم قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا من اهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فامره باكله قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال ما أفتيته فقلت بأكله فقال والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لا علوتك بالدرة إنما نهيت عن تصطاده قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله غير أنه قال لفعلت بك يتوعده حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك يتوعده ولا يتوعده بألف ولا من غير سيدي
ألف
في القديمة بدون ألف يتوعده مش التوعد من الموعد والتوعد من الوعيد ولا يا سيدي ولا تمشي الاثنين
برضو الاثنين
تمام صلى الله عليكم قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا نصر بن مرزوق وابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله فلم يكن عمر رضي الله عنه ليعاقب رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه في هذا بخلاف ما يرى والذي طيب فلم يكن عمر رضي الله عنه يعاقب رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه في هذا بخلاف ما يرى والذي عنده في ذلك مما يخالف ما يفتى به رايها، ولكن ذلك عندنا والله اعلم، لانه قد كان اخذ علم ذلك من غير جهه الراي. حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود ان كعبا سال عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيقول الحرام.
هيعاقب علشان ما استعملش الراي يعني.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام، فقال عمر رضي الله عنه لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا.
فيأكله المرء
فيأكل المحرم. نعم عن الصيد سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام المحرم، فقال عمر رضي الله عنه لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا. وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه أنه قال كنا مع عثمان وعلي رضي الله عنهما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام، قال فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب ليعاقيب، فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه قام معه ناس، فقال فقيل والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا، فقيل لعثمان رضي الله عنه ما قام هذا ومنعه إلا كراهية لطعامك، فدعاه فقال ما كرهت من هذا، فقال علي رضي الله عنه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم انطلق. قال فذهب علي رضي الله عنه إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم، قيل لهم فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوافق ما ذهبوا إليه، قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه أن يصيدوه، ألا ترى إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هو عملها كده ولا كده؟ عمل واحدة كده واحدة كده.
فجزاء مثل
عمل عندي فجزاء مثله يعني جمع بين القراءتين كده بطريقة غريبة. فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه، فدل ما ذكرنا أن الذي حارم على المحرمين من الصيد وقتله، وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا، وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال. نعم حرم مكانه ساسين. وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله أو في الحرم، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد بنفسه وهو حي الحرم، لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ولا صنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله، ولا كان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد.
لأنه عن إدخاله ويمنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد كله.
لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله مش النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر لنهي عن إدخاله ولا صنع
ويمنع من أكله المحرم
فين يمنع من أكل ياسين؟ يمنع بدل ولا صنع.
ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخال الصيد نفسه وهو حي، لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله ويمنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله.
ويمنع أحسن الله إليكم. ولا كان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي، كان النظر كما يمنع من الصيد الحي اللي
ولا كان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتل الصيد، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا، يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الحرم. فهذا هو النظر في هذا الباب
الحرم. نعم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النظر في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب رفع اليدين عند رؤية البيت. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا الفاضل بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم عن ابن عمر
عن ابن عمر وعن الحكم عن نفسه
وعن الحكم نعم. عن ابن عمر برضه الذي وعن الحكم عن ابن عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في سبع مواطئ، في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين. حدثنا فهد قال حدثنا حماني وقال حدثنا محاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال أبو جعفر، فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت، فإن قوما ذهبوا إلى ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفوا في ذلك آخرون فكرهوا ورفع اليدين عند رؤية البيت واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي قزاعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت فقال ذاك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل فهذا جابر فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام أنه قد أحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك. فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول، وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم، إذ كان حكمه أن يكون على شريعته قد أمر، فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم أو أمر، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنه مالوا كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم. فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين، فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء، فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين. فهذا متفق عليه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال أخبرنا حماد عن بشير بن حرب عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرفة كان يرفع يديه نحو ثندوته فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا، فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام ولكن لتعظيم البيت، قد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة عند الجمرتين على الصفا والمروة إنما أمر بذلك على طريق من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام، وقد رأينا من صار إلى عرفة أو مزدلفة موضع إلى عرفة أو مزدلفة أو موضع نعم الله أو موضع رمي الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم لأنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك، فلما ثبت أنه فعل يدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا للذي الإحرام لا يؤمر به في غير الإحرام كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين رؤية البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير الإحرام ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى أن قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا فقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجبال غير أنه لا يوقف عندها فلم يكن هناك رفع فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر وقول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى وقد روي في ذلك عن إبراهيم النخعي ما حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبي يوسف رضي الله عنه عن أبي حنيفة رضي الله عنه طلحة بن المصرف عن إبراهيم النخعي قال ترفع الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير والقنوت في الوتر وفي العيدين عند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند المقامين عند الجمرتين. قال أبو يوسف رحمه الله فأما في افتتاح الصلاة في العيدين وفي الوتر عند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه. وأما في الثلاث الأخرى فيستقبل مواطن كفيه وجهه فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون على ذلك جميعا. وأما التكبير في القنوت في الوتر فإنها تكبيرة في تلك الصلاة وقد أجمع الذين يقنطون قبل الركوع على الرفع معها. والنظر على ذلك أن يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر الصلاة كذلك أيضا. وأما عند استلام الحاجر فإن ذلك جعل تكبيران يفتتح به الطواف يفتتح به الطواف كما يفتتح به التكبير كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله صلى الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن أبي عفور العبدي أنه قال سمعت أميرا كان على مكة من طرف الحجاج عنها سنة 73 يقول كان عمر رضي الله عنه رجلا قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص أنت رجل قوي وأنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه إلا فكبر وامضي. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن رجل من خزاعة أنه قال وكان الحجاج استعمل على مكة ثم ذكر مثله فلما جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة ومر بالرافع فيه كما يمر بالرافع في التكبير يفتتح الصلاة ولا سيما إذ قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف البيت صلاة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد حاء وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طواف البيت صلاة إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم المنطقة فالنطق فلا ينطق إلا بخير فهذه العلة التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول ومن رفع على الصفا والمروة وبجمع إلى جمع وبجمع عرفات وعند المقامين عند الجمرتين فإن ذلك قد جاء منصوصا بالقبر الأول وهذا الذي وصفنا من هذه المعاني التي ثبتناها قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الرمل في الطواف. حدثنا ربيع بن مادر قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي عاصم النغنوي عن أبي الطويل أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدق وكذب قلت ما صدق وما كذب قال صدق رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وكذب ليس بسنة إن قريشا قالت زمن أحد بيتي دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نغف فلما صالحوا على أن يجي في العام المقبل فيقيم ثلاثة أيام بما كذب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون على جبل قعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرمل في الطواف ليس بسنة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا إنما كان الرمل ليرى المشركون أن بهم قوة وأنهم ليسوا بضعفاء لا لأن ذلك سنة واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعوا أن يأمرهم بأن يرموا الأشواط الأربعة إلا يبقان عليهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبي طفيل أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأنها سنة، قال صدق وكذا، وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وليس بسنة، ولكن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والمشركون على قعيق عال، وبلغه أنهم يقولون إن به وبأصحابه وزالا، فقال لأصحابه ارملوا أروهم أن بكم قوة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرملون الحجر الأسود إلى ركن يمانه فإذا تورع عنهم مشى. قالوا فلا ترى أنه أمره من يمشي بالأشواق الثلاثة بما بين ركنين حيث لا يراهم المشركون، وأمره من يرملوا فيما بقي من هذه الأشواق ليروهم. فلما كان قد أمرهم بالرمل حيث يرونهم وبتركه حيث لا يرونهم ثبت بذلك أن الرمل كان من أجلهم لا من أجل أنه سنة. قالوا ومما دل على ذلك أنه لم يفعل. أفلا ترى؟ قالوا ومما دل على ذلك أنه لم يفعل ذلك لما حج، وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا حماني قال حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في العمرة ومشى في الحج. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الأشواق في حجه حيث عدم الذين وعدم الذين أجلهم رامل في عمرته، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الرامل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة لا ينبغي تركها في الحج ولا في العمرة، واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعران فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط كلها، وقد كان في بعضها حيث راه المشركون في بعضها حيث لا يرونه، ففي رمله حيث لا يرونه دليل على أنه ليس من أجلهم رمل ولكن لمعنى آخر. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا مبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل أنه قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، فهذا الحديث مثل الذي قبله. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ويمشي أربعا على هينته. حتى قال ابن عمر رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من الحجر إلى الحجر، فهذا مثل الذي قبله أيضا. وقد استدل بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ما ذكرنا ففعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، إلا أنه ليس في ذلك أنه فعله لا في حج ولا في عمرة، فقد يجوز أن يكون ذلك منه وهو حاج. فخالف ذلك ما روى عنه مجاهد وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة، فيكون مذهبه أن كان أن يرمل في العمرة ولا يرمل في الحجة. ومما دل أيضا على ثبوت الرمل وأنه سنة ماضية في الحج والعمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله في حجة الوداع حيث لا عدو يريه قوته. فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة حين كان اعتمر. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معناه، فهذا خلاف ما روى مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل في حجة الوداع. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعة. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا حكيم إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي نعمان مالك أخبره وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبع رمل في ثلاثة منهن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل في حجة الوداع ولا عدو، ثبت أنه لم يفعله إذا كان العدو من أجل العدو. إذ كان العدو من أجل العدو. هذا
نعم نعم
العدو. عفوا يا أخي، إذ كان العدو من أجل العدو. صلى الله عليه وسلم. ولو كان فعله إذ كان كانوا من أجلهم، كانوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم. فثبت بذلك أن الرمل في الطواف من سنن الحج المفعولة فيه التي لا ينبغي تركها، وقد فعل ذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا فهد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيما الرمل الآن والكشف عن المناكب. وقد نفى الله عز وجل الشرك وأهله وعلى ذلك لا ندع على ذلك. ومع ذلك
ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم، ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم.
نعم.
يعني الوقفة دي توضح المعنى شوي.
ولو
كانوا إذ كانوا عن حيث وجدوا فعله من أجلهم. إذ كانوا دي اعتراضية.
إذ كانوا من أجلهم.
ولو كان فعله من أجلهم. إذ كانوا عن حيث وجدوا.
ولو كان فعله. عفوا يا سيدي. بس أنا عندي كلام زيادة.
ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم. عندك كده؟
نعم. إذ كانوا من أجلهم.
دي اعتراضية.
ولا إذ كان الرمل من أجلهم.
ولو كان فعله حيث وجدوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم.
أما أنا أقصد سيدنا إيه اللي حيث وجدوا بقى؟ الرمل. أنا أقصد
لو كان فعله. لو كان فعل الرمل حينما كانوا موجودين فعله من أجلهم. لما فعله في وقت عدمهم.
نعم نعم أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. فهمتها كده تمام سيدي.
حط إذ كانوا ذو بين قوسين كده.
تمام سيدي. إذ كانوا أحسن الله إليكم. قال وقد فعل ذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا فهد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيما الرمال الآن والكشف عن المناكب. وقد نفى الله عز وجل الشرك وأهله. ومع ذلك لا ندع شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية أنه قال لما حج عمر رمل ثلاثا.
يعني هذا مثل الصفا والمروة. النبي رمل لإغاظة المشركين، كان هذا السبب البداية، ثم صار مشروعا سنة بعد ذلك، كما أن هاجر سعد بين الصفا والمروة للبحث ثم صار سنة بعد ذلك.
جزاكم الله. قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن يعلى بن اميه انه قال لما حج عمر رمل ثلاثا. هذا بحضره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه منهم احد. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن شقيق عن مسروق انه قال قدمت مكه معتمرا فتبعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فدخل المسجد فرمل ثلاثا ومشى اربعه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا والمروة. إذا لبى بها مكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر، وكان لا يرمل يوم النحر. ففي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة. فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد من أحد الوجهين. إما أن يكون من أحد وجهين، إما أن يكون منسوخا فما نسخه فهو أولى منه، أو يكون غير صحيح فهو أحرى ألا يعمل به وأن يجب العمل بخلافه. ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عدم المشركين وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول الثلاثة، ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب ما يستلم من الأركان في الطواف. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نستلم الأركان كلها. وحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عقل بن حميد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم المطعمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مثل قال أبو جعفر فثابكم إلى أن من طاف البيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يستلم الأركان في الطواف غير ركني اليمانيين، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي داود رواد
أبي رواد
نعم أحسن الله إليكم. عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين الأسود واليماني إلا استلمهما في الطواف ولا يستلم هذين الآخرين. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد وابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن البيت إلا ركنين اليمانيين. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من حول دار الجمحيين. حدثنا ربيع بن مهدٍ قال حدثنا ابن عن الليث عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رأيتك لا تمسون الأركان إلا اليمانيين، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسون الأركان إلا اليمانيين. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا الزهير بن عباد قال حدثنا عتاب بن بشير الجزري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما طاف البيت الحرام وجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت. فهذه الآثار كلها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يستلم في طواف غير الركنين اليمانيين، ومع هذه الآثار من التواتر ما ليس مع الآثار الأول، وكان من الحجة عندنا والله أعلم لمن ذهب إلى هذه الآثار أيضا على من ذهب إلى من خلف أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما، والآخران ليس كذلك لأن الحاجر وراءهما هو من البيت، وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمانيين أنما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس أن الحجر وراءهما عفوا لأن الحجر وراءهما جرو 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 يا واحدة سيدنا بص على العيال بس اللي قاعد في الشارع. طب هدفنا أحسن يجي ناحيتهم بس لأن الحجر راهما وهو البيت، وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس بركن للبيت، فكان يجب في النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان لأنهما ليس بركنين للبيت. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر أنه من البيت ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت، فقلت ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال عجزت بهم النفس.
هم ايوه عمي،
معك نسيب.
شيخنا عفوا،
انت رحت فين؟
الراوتر فصل، الله المستعان. عمال احاول في الشبكات، مع كل الشبكات وحشه، الله المستعان. حضرتك سيدي، بسم الله. من اول، حدثنا فهد.
نعم.
قال حدثنا فهد، قال حدثنا حسن بن ربيعه، قال
ثاني.
الله يصلى على الحجر من البيت، هو قال نعم. قلت ما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قاصرت بهم النفقة. فقلت ما شأن بابه مرتفعا؟ ما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل قومك ليدخلوا، فعل قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا أن قومك حديث عهدهم، حديث في واو، ما فيش واو، حديث عهدهم بجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك. لنظرت أن أدخل البيت في الحجرة في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض. لنظرت. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سليم بن حيان، قال حدثنا سعيد بن ميناء، قال حدثني عبد الله بن الزبير، قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا ألزقتها بالأرض. ولا ألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا زدت ستة أذرع من الحجر في البيت، إن قريشا استقصرته لما بنت البيت. حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الله بن مروان بينما هو يطوف البيت قاتل الله عبد الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا حثان قومك بالكفر لرقضت البيت حتى أزيل فيه من الحجر. فقال حارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله. قال: وددت أني كنت سمعت هذا منك قبل أن أهدمه فتركته. فلما ثبت أن الحجر من البيت وأن الركنين اللذين يليانه ليسا بركنين للبيت، ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين، فكما كان بين الركنين اليمانيين لا يستلم، فكذلك هذان أيضا في النظر لا يستلمان. قد استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنه بما استدلنا به من هذا في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام هذين الركنين. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما اخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا عن قواعد ابراهيم عليه السلام؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يريان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. فثبت في هذه الآثار ما
يتمم.
ذكر أن يتمم
نعم
يتمم أن يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا الركنان ومحمد رحمه الله تعالى. الركنان اليمانيان الرف
أي نعم
الركنان اليمانيان أحسن الله إليكم. أبو عمر يقرأ سيدنا
يقرأ أبو عمر
نعم
بسم الله.
وفي إليه قال: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر. قال بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن بابيه عن جبير بن مطعم أنه رفعه أنه قال: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا حسن بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار. فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار، لأن ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف ألا يمنعوا أحدا منه من البيت منه من الطواف والصلاة، هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف والصلاة على سبيل ما ينبغي أن تصلى. فأما على ما سوى ذلك فلا. ألا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعه من ذلك، لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه، وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمنعوا منه من الطواف فكذلك قوله: لا تمنعوا أحدا يصلي، هو على ما قد أمر أن يصلي عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها، فأما ما سوى ذلك فلا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت بأسانيدها في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما حدثنا
أحمد
بيرد على الشافعي.
اي نعم
احنا هنسيبه يرد على الشافعي.
لا طبعا
ازاي هو سيدنا مصري بقى لازم نستحمله.
بس الطريقة جميلة جدا ما شاء الله. يذكر القول والحجة والقول الاخر والرد عليه وهكذا. في الطريقة جميلة لأنك التطبيق يعني فيه شوية من التجني.
أحسن الله إليكم. قال لقول في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا بشر بن السري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه أنه قال: طاف أبو الدرداء بعد العصر وصلى قبل مغارب الشمس، فقلت: أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فقال: إن هذا البلد ليس كسائر البلدان. فقالوا: فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم. قيل لهم: فأنتم لا تقولون بهذا الحديث لأن قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها لغير الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات، ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان. وأبى الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلاة في ذلك، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه، وأنه إنما أريد به ما سواها، مع أنه قد خالف أبو الدرداء في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع، فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالك حدث عن ابن شهاب عن احمد بن عبد الرحمن بن عبد القري مثله، فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لانه لم يكن عنده وقت صلاه، واخر ذلك الى ان دخل عليه وقت الصلاه فصلى، وهذا بحضره سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليه منهم منكر، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى، ولما أخر ذلك، لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت ألا يصلي حينئذ إلا من عذر. وقد روي عن معاذ بن عفراء مثل ذلك، وقد ذكرت ذلك من فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قادم مكة عند صلاة الصبح فطاف، ولم يصلي إلا بعد ما طلعت الشمس، والنظر يدل على ذلك أيضا، لأن قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء، فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء، فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين، فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع، ممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهم. وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها، ممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا هشام عن مغيرة عن ابراهيم انه قال طف وصل ما كنت في وقت فاذا ذهب الوقت فامسك. حدثنا احمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن ابي غنية عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء مثله. حدثنا احمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد انه قال طف، قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر وصل ما كنت في وقت وصلي ما كنت في وقت، وقال ابن رجاء في وقت صلاة. وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس، فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم وعطاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا، ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة، فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا.
أسبوعا وبعد العصر أسبوعا أسبوعا
أسبوعا أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة، فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنع أحدا يطوف في هذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى، وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف أن رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء صلوات الفائتات، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها، فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى. وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا. إذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة للطواف أيضا كذلك، وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع، وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت، وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت، فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز، وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت ولا يصلى فيه على الجنائز ولا تقضى فيه صلاة فائتة. فهذا هو النظر عندنا وفي هذا الباب على ما قال عطاء إبراهيم ومجاهد على ما قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وإليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، أول مرة يخالف أبي حنيفة، وهو إليه نذهب وهو خلاف قول أبي حنيفة. باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة. حدثنا محمد بن خزيفة قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به. قلت له: من أين كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ ذلك؟ قال: من قبل قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فقلت له: فإنما ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يراه قبل المعرف وبعده. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحلوا من في حدث الوداع. قال: في غير مرة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلامة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما: أضللت الناس يا ابن عباس؟ قال: ماذاك يا عريه؟ قال: تفتي الناس انهم اذا طافوا بالبيت فقد حلوا. وكان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين الى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم. احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملبيين بالحج.
انا عندي ايه ملبين بالحج فلا يزالان محرمين الى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم. احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن ابي بكر وعمر. فقال عروة: ان ابا بكر وعمر كان اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت ابا حسان الرخاشي وابن رجل قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما هذه الفتنة التي قد تفشت عنك؟ من طاف بالبيت فقد حل. قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن زعم وإن رغمتم. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شبابة بن سور حاوى حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حاوى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا شعبة عن قيس بن مسلم أنه قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت، طب بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلل. ففعلت، فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، سيدنا هي فلت صح؟
اي نعم.
طب لو كانت فلت هذه من الشج، من الشج شجكي او فلكي، فلو قلناها فلت هي عندي فل، هي عندي فل. فقال رجل: يا عبد الله بن قيس رويدا. لا، ثم أحلف. ففعلت، فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رجل: يا عبد الله بن قيس رويدا بعد فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقلت: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئب، فإن أمير المؤمنين قادم به فأتموا. فلما قدم عمر أتيته فذكرت ذلك له. فقال لي عمر رضي الله عنه: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمرنا بالإتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المديني قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه انه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم عايز تكسر راسه يعني، فلت راسه.
هو مكتوب عندي فمشهور يعني، ففلت
فلت
اه،
ولو فلت برضو من التفلية يعني.
طيب، قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا حتى إذا أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله ما عمل من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنهما لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا كنا آخر طواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة هكذا في الحج مرتين فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال أبو جعفر وقول سراقة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه يحتمل أن يكون أراد به عمرتنا هذه في أشهر الحج للأبد أو لعامنا هذا لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج ويعدون ذلك من أفجر الفجور. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي للأبد. حدثنا محمد بن خزيمة وفد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال سراقة ولا جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لأربعين خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة فلما كان يوم الطروة لبوا فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة فأمرنا أن نحل فقلنا وأي حل يا رسول الله؟ قال الحل كله فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لا صنعت مثل الذي تصنعون. حدثنا محمد بن حميد الرعيني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن خصيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع سأل الناس بما أحرمتم فقال أناس أهللنا بالحج وقال آخرون قدمنا متمتعين وقال آخرون أهلنا بإهلالك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قادما ولم يسق هديا فليحلل فإني لو استغلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال بل لأبد الأبد. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهللنا معه بالحج خالصا حتى اذا قدمنا مكه رابعه ذي الحجه طفنا بالبيت وبصفا المره ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق هدنا ان يحل قال ولم يعزم في امر النساء. قال جابر رضي الله عنه فقلنا تركنا حتى اذا لم يكن بيننا وبين عرفه الا 5 ليال امرنا نحل فنأتي عرفات والمذي يقطر من مذاكيرنا ولم يحلل هو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فبلغ قولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الذي بلغه من قولهم فقال لقد علمتم أني أصدقكم وأتقاكم لله وبركم ولولا أني سقت الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال جابر رضي الله عنه فسمعنا وأطعنا فحللنا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا مكي قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بعدما طفنا أن نحل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا، فأهللنا من البطحاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن موسى عن الأوزاعي عن عطاء أنه سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا نخلطه
هنا
بعمرة، فقد إنما مكة
هنا
لأربع ليال خلونا من ذي الحجة.
هنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، انت قلت رضي الله عنهم تمام، هنا رضي الله عنهم لائقه عشان جابر وابيه
طبعا
اللي قبله جابرا رضي الله عنه، لانه في ذكر الابي. انت في جابر قلت عنهما، وانت جابر
على كده عشان ابو مالك يعني ابو اصحابنا دايما يعني،
فاحنا عارفين هو ابن مين
عارفين،
لكنه لم يذكر.
حاضر، لوحده نترضى عنه لوحده، هو والحج بالاثنين مع بعض.
الحجاج
حاضر. قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نخلو إلى النساء، فقلنا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال فنخرج إليها، وذكر أحدنا يقطر منيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم، فلولا الهدي لحللت ساقا. فقام سرقة بن مالك بن جعش رضي الله الله عنه فقال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. فكان سؤال سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث إنما هو على المتعة، أي أن قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا أولا عمرة ثم قد أحرمنا بعد حلنا منها بحجة فصرنا متمتعين، فمتعتنا هذه لعامنا هذا خاصة، فلا نفعل ذلك فيما بعد أم للأبد، فنتمتع بالعمرة إلى الحج كما تمتعنا في عامنا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد، وليس ذلك على أن لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل عرفة لطواف بالبيت ولسعين بالصفا والمروة بين الصفا والمروة. وسنذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذا من هذا الكتاب ما يدل على أن ذلك الإحلال الذي كان منهم قبل عرفة خاصا لهم ليس لمن بعدهم، ونضعه في موضعه إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين ملبي ملب ملبينا ملب ملبينا ملبين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف ولم يحل، وكان معه الهدي فطاف من معه من النساء وأصحابه، فحل منهم من لم يكن معه الهدي. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المهلي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا طفنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان عشية عرفة أهلنا بالحج. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج، وكان مع الزبير الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه الهدي فليحلل. قالت فلم يكن معي عامئذ هدي فأحللت. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها حتى أصبح. فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به صبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما. فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. فلما كان يوم الحج يحل قال حدثنا ابن مردين قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن ابي حميد عن ابي مليح عن معقل بن يسار انه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا عائشه رضي الله عنها تنزع ثيابها فقال لها ما لك؟ قالت انبئت انك قد احللت احللت اهلك. فقال احل من ليس معه الهدي ليس معه هدي، فاما نحن فلم نحلل لان معنا هديا حتى نبلغ عرفات. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثر فقلدوها وقالوا من طاف بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ساق هديا فقد حل. وخالف في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد دخل في حاجة أن يخرج منها إلا بتمامها، ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف ولا غيره. وقالوا أما ما ذكرتموه من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق فهذا في البدن ليس في الحاج، ومعنى البيت العتيق ها هنا والحرم كله كما قال في الآية الأخرى حتى يبلغ الهدي محله. فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه، فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر، وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة، فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حاجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم. والدليل على ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لكم خاصة. حدثنا ابن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا منصور قال حدثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه مثله. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل. عن أبي المرقع الأسدي عن أبي المرقع الأسدي عن المرقع ما فيش أبي عن المرقع الأسدي نعم سيدي. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء، أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص هو ابن غياث عن يحيى بن سعيد أنه قال حدثني المرقع مش الكاس المرقع الأسدي قال أبو ذر والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن عبد الأكرم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء. حدثنا فهد هو ابن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال أبو ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله وزاد يعني الفسخ. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه قال سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. حدثنا يزيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال سئل عثمان رضي الله عنه أو سألته. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد قال حدثنا داود قال حدثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف فقال إن الله عز وجل كان رخص للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء
حين استخلف
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رخص للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به فأحسنوا فروج هذه النساء وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم. قال حدثنا قال حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شيبان عن داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت وبالصفا والمروه، فلما كان يوم الترويه احرمنا بالحج. فلما كان عمر رضي الله عنه قال ان الله عز وجل كان رخص للنبي صلى الله عليه وسلم فيما شاء فاتم الحج والعمره. قال ابو جعفر ويدخل في هذا ايضا حديث ابي موسى الذي قد ذكرناه في اول هذا الباب. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عاصم عن ابي نضره عن جابر رضي الله عنه انه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود اليهما. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض اجداده او اعمامه انه قال ما كان لاحد بعدنا ان يحرم ثم يسحق بعمرة. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا اسحاق بن محمد القروي قال حدثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الاثار ان ذلك الفسخ الذي كان امر به اصحابه خاصا لهم ليس لأحد من الناس بعدهم، وخالطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه، لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف بالبيت، وقد أنكر قوم فسخ الحج وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فما حللنا من شيء أحرمنا منه حتى كان يوم النحر، فمن الحجة على من احتج هذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال من شاء أن يجعل عمرة فليفعل إلا من كان معه الهدي، وقد ذكر ذلك بإسناده في هذا الباب. ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا، إلا أنه عزم عليهم بذلك فيجوز أن يكونوا لم يحلوا، وقد كان لهم أن يحلوا، فقد عاد ذلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، فمنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بالحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر رضي الله عنهما على ما قد ذكرنا. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها وله أن يحلق ويحل هذا إذا لم يكن ساق هديا، ورأيناه إذا كان قد ساق هديا لمتعة فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا. وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لحفصة رضي الله عنها لما قالت له ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فكان الهدي الذي ساق لمتعتي التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج، فهذا يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم النحر، لأن أخذ إحرامي هكذا كان أن يدخل في عمرة فيتمها فلا يحل منها حتى يحرم بحجة ثم يحل منها من العمرة التي قدمها قبلها، مع وكانت العمرة لو أمرهم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق ولم ينتظر به يوم النحر، وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة باقي على إحرامه إلى يوم النحر. فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنع من ذلك إلى يوم النحر. فهذا هو النظر أيضا عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: على القرن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره. وخالف في ذلك آخرون فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث
ماشي.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا، فكيف يحتجون به في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله سمع. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: اذا قرن طاف لهما طوافا واحدا، فاذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا. فان قال قائل: فقد روى ايوب بن موسى وموسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود معناه الى معنى ما روى الدراوردي، وقد ذكر في ذلك ما حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا بعمرة مخافة الحصر، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا؟ أشهدكم أني قد قرنت إلى عمرتي حاجة، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، قالوا: فقد وافق هذا ما روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم: فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ وقد حدثنا يزيد بن سليمان قال وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجة الوداع متمتعا، وأنه بدأ فأحرم بالعمرة. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبين نعم ملبين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء
يلب فزح. يلب
ايوه
يلب لب
يا سيد السلام عليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليجعلها عمرة الا من كان معه الهدي. فأخبر ابن عمر رضي الله عنه في حديث باكر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو
ملبٍ
بالحج. وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأحرم العمرة، فهذا معنى عندنا، فهذا معناه عندنا والله أعلم، أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة، ثم فسخها فصيرها عمرة فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج حتى يصح حديث سالم وبكر هذين ولا يتضضن. وفسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد طوافهم بالبيت، قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك، ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر، لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحج إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجة، فاكتفى ابن عمر رضي الله عنه بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم عن إعادته في حجته. هذا مثل ما قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من فعله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة، إذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر. وكان لا يرمل يوم النحر. فدل ما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم بالحاجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر. فكذلك ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرام بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر. فليس في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء. ثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفنا. نحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاوى حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن مالك حدث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها قد قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره كانوا يفعلون. ففي ذلك ما يدل على أن القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك. فكان من حجتنا
على
من
على
القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك. فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم أن قد روينا عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فيما تقدم من هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع الناس معه والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة. ثم قالت عائشة رضي الله عنها في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول فيه. فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة بالحجة العمرة التي كانوا أحرام قبلها. ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها. فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرا في حديثهما اللذين رويناهما عنهما في باب فسخ الحج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول في آخر طواف على المروة. فعلمنا أن قول عائشة رضي الله عنها في حديث مالك وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج أنها تعني جمع متعة لا جمع قران. قالت فإنما طافوا طوافا واحدا أي فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا لأن حجتهم تلك المضمونة مع العمرة كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة. إن يطاف عرفة على ما كان ابن عمر يفعل فيما قد رويناه عنه. فقد عاد معنا ما روينا عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنه وما صححنا في ذلك. فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما هل هو طواف واحد أو طوافان. واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرة وحجة طواف واحد أيضا بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد حاوى حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي ناجح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. قالوا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد. قيل لهم ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه، إنما لفظ أنه قال طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك. فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تقولون إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجتي دون عمرتي ولا لعمرتي دون حجتي. مع أن غير ابن أبي نجيح ومن أصحاب عطاء قد روي هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج وأخبرنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال انفري فإنه يكفيك. قال حجاج في حديثه عن عطاء قال ألحق؟ قال
مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى. حدثنا صالح بن عبد الرحمن
قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا حجاج وأخبرنا عبد الملك وأخبرنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال انفري فإنه يكفيك. قال حجاج في حديثه عن عطاء قال ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تخرج إلى التنعيم فتهل منه بعمرة وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فهلت منه بعمرة ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الملك عن عطاء ذبح عنها بقرة، فأخبر عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة، وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف، فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيفه. نحتج من ذهب أيضا في القارن أنه يطوف بالعمرة وحجته طوافا واحدا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فقال ما لك تبكين؟ قالت أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف، هذا الحج قد حضر كما ترى. فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي وقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قالت ففعلت ذلك، فلما طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك. فقلت يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي إني لم أكن طفت حتى حججت، فأمر عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحل، فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجة وعمرته وكذلك وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره، فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ذكرنا. حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شاء أن يهل بالحج ومن شاء فليهلل بالعمرة. قالت كنت ممن أهل بعمرة فاحت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنقض رأسي وأنتشط وأدع عمرتي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن زيد بن الحسن عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها مثله. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حين حارت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها، فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها؟ هذا محال. وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة الله عنها أنها قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدم مكة طاف ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من معه من النساء وأصحابه، فحل منهم من لم يكن معه الهدي. قال وحاضت هي فقالت فقضينا مناسكنا من حجتنا. فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر، قلت يا رسول الله أيرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجعنا بحج؟ قال ما كنت طفت بالبيت ليالي قدمنا. قالت قلت لا. قال انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. في هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت ما كان حجتها بفسخ الحج بحيضتها، لا عرفة قبل طوافها لها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها
بمضيها إلى عرفة
بمضيها إلى عرفة. مش عندي بحيضها إلى عرفة بمضي إلى عرفة قبل طوافها له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أما كنت طفت ليالي قدمنا، أي لو كنت طفت كانت قد تمت لك عمرتك مع حجتك التي قد فرغت منها. فلما أخبرته أنها لم تكن طافت ليالي قدموا، جعلها بما فعلت بعد ذلك لحجها من وقوفها بعرفة أو توجهها إليها خارجة من عمرتها، فأمرها أن تعتمر أخرى مكانها من التعيم. فكيف يجوز للقائل أن يقول إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها يكون لتلك الحجة ولعمرة أخرى قد خرجت منها قبل ذلك؟ هذا عندنا محال. وقد روى القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحجة، فلما جئنا سرفا طمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت لوددت أني لم أحج العام أو لم أخرج العام. قال لعلك نفستي. قلت نعم. قال فإن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فحل الناس إلا من كان معه هدي، فكان الهدي معه مع أبي بكر وعمر وعثمان وذي اليسارة، ثم أهل بالحج. فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتى بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر حتى إذا كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه، فإني أذكر أني كنت أنعس فيضرب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا التنعيم، فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروا بها. فهذا مثل الحديث الذي قبله، وقد رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أبين من ذلك. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حمد بن سلامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين للهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل للحج فليهلل، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهلل، فأما أنا فإني أهل بالحج لأن معي الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة، أما أنا فإني أهللت بالعمرة فوافاني يوم عرفة وأنا حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عنك عمرتك وانقضي شعرك وانتشطي ثم لبي بالحج، فلبيت بالحج. فلما كانت ليلة الحصبة وطهرت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم، فلبيت بالعمرة قضاء لعمرتها. فبينت عائشة أن حجتها كانت مفصولة عن عمرتها، قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت، فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال؟ ماذا كان من الإحلال يجزء عنها لعمرتها ولحجتها، هذا محال وهو أولى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر بقصة عائشة رضي الله عنها وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها، وأخبرت عائشة في هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها وأن تفعل ما يفعل الحلال بما ذكرت بما ذكر في حديثها. ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها كما رواه عن الحجاج وعبد الملك إجلاء كما رواه عنه ابن أبي نجيح، واحتج أيضا الذين قالوا يطوف القائم من يحدث عمرته طوافا واحدا بما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قيل لهم ما أعجب هذا، إنكم تحتجون بمثل هذا وقد رويتم عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وعن ابن جريج والأوزعي وعمر بن دينار وقيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنهم قدموا صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمر صلى الله عليه وسلم أن يجعلها وهو على الصفا وفي آخر طواف، فكيف تقبلون مثل ذلك وتدعون مثل هذا؟ فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد. قيل لهم إنما يعني جابر رضي الله عنه بهذا الطواف بين الصفا والمروة، وقد بين ذلك عنه أبو الزبير. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إنما أراد جابرا بهذا أن يخبرهم أن السعي بين الصفا والمروة لا يفعل في طواف النحر في طواف يوم النحر ولا في طواف الصدر كما يفعل في طواف القدوم والصدر كما يفعل في طواف القدوم، وليس في شيء من هذا دليل على أن على القارن من طواف عمرتي وحد
على أن ما على القارن
دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته وطواف واحد أو طوافان، فإن قال أقل فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طواف واحدة، فإلى قول من تخالفنا قوله في ذلك. قيل له إلى قول علي رضي الله عنه عبد الله بس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أبو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضيف إليك؟ قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إلي الحج ضممته. قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا. حدثنا أبو بكر أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه مثله. قال أبو داود حدث قال منصور فذكرت ذلك لمجيد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا الخاصي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال سألت علي رضي الله عنه فذكر مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر مثله. قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا شجاع بن مخلد حاول حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أصر قال حدثنا هشام عن منصور بن زاغان عن الحاكم عن زياد بن مالك عن علي رضي الله عن عبد الله قال القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فهذا علي وعبد الله قد ذهب في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عمر. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وواجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك، وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وواجب عليه من انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك، وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين حرمة حج وحرمة عمرة، فكان يجب في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي حرمت عليه فيها ما كان يجب عليه لها لو أفردها. فأدخل على هذا القول فقيل قد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرم، ورأينا المحرم يصيب وصيدا في الحل تجب عليه الجزاء لحرمة الحرام ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم وجب عليه جزاء واحد لحرمة الحرام ودخل فيه حرمة الجزاء لحرمة الحرام وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين في حرمة إحرام وحرمة حرم فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين
ما كان يجب وحرمة حرم
لحرمة الحرام
في حرمة إحرام وحرمة حرم فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين ما كان يجب عليه لأفرادها.
قالوا فكذلك القارن فيما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته لو أفردها لا يجب عليه في ذلك لما جمعهما إلا مثل ما يجب عليه في إحديهما ويدخل ما كان يجب عليه للأخرى لو كانت مفردة في ذلك قيل له إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قتل الصيد في الحرام جزاء واحد وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى إن القياس كان عندهم في ذلك أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام وجزاء لحرمة الحرام وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا ولكن لا نقول في ذلك كما قالوا بل القياس عندنا في ذلك ما ذكروا أنهم استحسنوا فذلك أن رأينا الأصل المجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بين الحج بين حجة وعمرة ولا يجمع بين حجتين ولا بين عمرتين فكان لو أن يجمع بإحرام واحد بين شكلين مختلفين فيدخل بذلك فيهما ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك كان لو أن يجمع أيضا بأدائه جزاء واحدا ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين وحرمة الحرم التي لا يجزئ فيها الصوم وحرمة الإحرام التي يجزئ فيها الصوم ويكون بذلك الجزاء الواحد مؤديا عما يجب عليه فيهما فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحدا كعما يجب عليه في انتهاك حرمتين مختلفتين من شكل واحد وهما حرمة العمرة وحرمة الحج كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مختلفين ولما كان ما ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة والطواف للعمرة من شكل واحد لم يكن بطواف واحد داخلا فيهما ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما واحتاج أن يدخل في كل واحد منهما دخولا على حدة قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما يجمع بإحرام واحد من الحجة والعمرة المختلفين ومما ذكرنا مما لا يجمعه من الحجة المتلفتين والعمرتين المتلفتين فإن قال قائل فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق واحد ولا يكون عليه غير ذلك فكذلك أيضا يطوف لهما طواف واحد ويسعى لهما سعيا ليس عليه غير ذلك قيل لو قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين لا يجزيه فيهما إلا طوافا
بحلق واحد من إحرامين مختلفين
لا يجزيه فيما إلا طوافان مختلفان وكذا وذلك أن رجل لو أحرم بعمرة فطاف لها وسعى وساق الهدي ثم حج من عامه فصار بذلك متمتعا أنه كان حكمه يوم النحر أن يحلق حلقا واحدا فيحل بذلك منهما جميعا فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق موجبا أن حكم الطواف لهما كان في ذلك لأنه طواف واحد بل هو طوافان فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا
فكذلك ما ذكرنا من حلق القارن
فكذلك ما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا ولما كان قد يحل في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا بحلق واحد كان في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا أحرى أن يحل منهما كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب على ما روي عن علي رضي الله عنه عبد الله من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتها وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
رحمهم الله تعالى نقف عند هذا بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته